قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. أحبتي الكرام، اخترنا هذا المكان لهذه السلسلة عن المعجزة الخالدة، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على أشرف نبي وأكرم رسول. والحديث عن هذا الموضوع اخترنا أن يكون في هذا الجامع الطيب المبارك، حبا في إمامه الشيخ عادل وفي مؤذنه وفي جماعته، وأكرمنا الله عز وجل أن يكون لقاؤنا في هذا الجامع من 3 إلى 4 إلى 5 أيام، ثم نواصل إن شاء الله في مكان آخر. وحديثنا عن هذه المعجزة العظيمة سنتبين بإذن الله تبارك وتعالى في خلال الأيام المقبلة كيف أن الله جل وعلا جعل هذا الكتاب العظيم صالحا لكل زمان ومكان، وأن كل من يقرأ في هذا القرآن الكريم يزداد معرفة وإيمانا وتقوى. والفوائد التي يستنبطها العلماء منه، استنبط السابقون منه فوائد، سيستنبط أناس في زماننا فوائد أخرى لم يستنبطها السابقون، وسيجد اللاحقون بعدنا أيضا في هذا الكتاب من الأمور العظيمة ما يتبين لهم أن الله عز وجل جعل هذا القرآن معجزة خالدة. وحتى لا أطيل عليكم في هذا اللقاء المبارك، سأتحدث عن آية واحدة بمناسبة ما نعيش نحن فيه في هذه الأيام من فضائل شهر رمضان المبارك. وفي هذا الكتاب العظيم ذكر الله تبارك وتعالى فضله على عباده. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولنتفيأ ظلال هذه الآية الكريمة، هذه الآية العظيمة التي تبين فضل الله جل وعلا على عباده، وأن فضل الله تبارك وتعالى لا يقصر على أحد دون أحد، وأن كل الخلق الذين نشاهدهم يعيشون في فضل الله. ولهذا أول آية افتتح الله تعالى بها كتابه، افتتح كتابه بقوله: الحمد لله رب العالمين. وسيكون حديثنا بإذن الله جل وعلا في الليلة المقبلة عن هذه الآية فقط، عن قول الله تعالى الحمد لله، وكيف أن الله عز وجل افتتح كتابه بحمد نفسه جل في علاه. فنحن في هذه الليلة سنتحدث عن الفضل الذي لله جل وعلا على عباده، ونتبين بعد هذا هل قبل العباد فضل الله عليهم أم لم يقبلوه، ومن قبل منهم فضل الله جل وعلا كيف كان سيره إلى الله تبارك وتعالى. لأجل هذا نحن نعيش وإياكم في فضائل في هذا الشهر الكريم، ويجب على كل واحد منا يدرك أن الله تبارك وتعالى متفضل عليه، وأن فضل الله تعالى عليه ينزل ليلا ونهارا. فمن فضائل هذا الشهر الكريم ما جعل الله تبارك وتعالى فيه من الخير العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه برحمته، ويحط الخطايا، ويرفع الدرجات، ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. فانظر لهذه الفضائل العظيمة التي تتوالى عليه، ومن بركات هذا الشهر وفضائله العظيمة أن الله جل وعلا يضاعف الأجور ويزيد في الحسنات ويرفع الدرجات. هذه الفضائل جاءت مبينة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. لماذا تفتح أبواب الجنة؟ لكثرة العاملين وترغيبا لهم. لماذا تغلق أبواب النار؟ لقلة المعاصي من أهل الإيمان. لماذا تصفد مردة الشياطين؟ زيادة في تهيئة العباد للأعمال الخيرة، في أن الله تبارك وتعالى أعطاك الخير وحجب عنك الشر. هذه الفضائل تتوالى أيها الإخوة الكرام، ليتأمل كل واحد منا في هذه الفضائل العظيمة، هذه الفضائل التي أدركناها نحن ونعيشها هذه الأيام في هذا الشهر. أناس كثير خير منا علما وتقوى عند الله جل وعلا، لكن ما أدركوا هذا الشهر، وجعلك الله تعالى تدرك هذا الشهر. هل إدراكك لهذا الشهر هو بمحض قوتك ولا هو بمحض فضل من الله جل وعلا عليك؟ كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. إذن إدراكك لشهر رمضان ليس بحولك ولا بقوتك، هو محض فضل من الله جل وعلا عليك. فإذا قبلت فضل الله تعالى عليك وأعطاك فضله لينظر كيف إقبالك جل وعلا، كيف إقبالك عليه جل وعلا، كيف يكون إقبالك عليه جل وعلا، وكيف استسلامك لأوامر الله تبارك وتعالى. لأجل هذا روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي خمس خصال في شهر رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها. فهذه الخصائص الخمس خص بها هذه الأمة: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصير إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة منه. قيل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فتأمل في هذه الخمس: خلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم بالضم، وهو تغير رائحة فم الصائم بسبب خلو معدته عن الطعام. هذه رائحة مستكرهة عند الناس، لكنها رائحة محبوبة عند الله، لأنها أثر من آثار الطاعة، والله يحب آثار الطاعة. ألا تنظر إلى الشهيد كيف يتعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. لأجل هذا إذا عذب الله العاصي فإن الله تعالى يعذب هذا العاصي إلا مواضع سجوده، لأنها أثر من آثار عبادة الله تبارك وتعالى. فأثر الطاعة محبوب عند الله، لذا فإن رائحة هذا الصائم وإن كانت مكروهة عند الناس لكنها محبوبة عند الله جل وعلا. لأجل هذا قال فيها: أطيب من ريح المسك. فرائحة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. وقيل: بل إن الله يطيب هذا الإنسان ويجعل رائحته أذكى من ريح المسك. وقال القاضي عياض رحمه الله: بل إن الله تعالى يعطي هذا الصائم من الأجر ما هو أعظم من رائحة المسك. فانظر سبحان الله العظيم إلى هذه العبادة الجليلة وإلى هذا الفضل العظيم، من غير حول منك ولا قوة جعل الله تبارك وتعالى هذا الفضل لك بمنه وكرمه جل في علاه. الثانية: أن تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. والملائكة قوم عظام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جعلوا من أعمالهم التي كلفهم الله تعالى بها في هذا الشهر أن يستغفروا لهذا العبد الصائم، وذلك فضل من الله تبارك وتعالى. هؤلاء الكرام الملائكة الذين منازلهم معروفة عند الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا جعل منهم مثنى وثلاث ورباع في خلقهم وفي هيئاتهم، هذا الخلق العظيم في هذه الملائكة، لكنهم لا يستنكفون عن عبادة الله ولا يترددون في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى في الاستغفار لهؤلاء الصائمين، وذلك محض فضل من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. فلأن الله تعالى أحب صيامهم جعل حتى ملائكته الكرام يستغفرون لهؤلاء. فانظر لفضل الله تبارك وتعالى عليك يا عبد الله، وقد جعل هؤلاء الملائكة يستغفرون لك، بل جعل من أعمالهم ومهماتهم في هذا الشهر الاستغفار لهؤلاء العباد بل جعل من مهماتهم وأعمالهم في هذا الشهر الاستغفار لهؤلاء العباد إلى أن يفطروا. الثالثة أن الله تعالى يزين جنته كل يوم، وهذا ترغيب لنا أيها الإخوة أن الله تعالى يزين هذه الجنة، وفيه بيان لرفعة شأنك وقدرك عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى أحب عملك فهيأ لك الجنة كأنه يزينها لك في كل يوم ترحيبا وإكراما بهؤلاء العباد، وتصفد فيه مرادة الشياطين. والخامسة أن يغفر لهم في آخر ليلة منه، ولله عتقاء من النار، هذا في كل ليلة، لكن يزيد الفضل في آخر ليلة من هذا الشهر، فيعتق جل وعلا في آخر ليلة مثل ما اعتق في الليالي الماضية كلها. أرأيتم كيف فضل الله تبارك وتعالى علينا؟ هذا الفضل أيها المؤمنون فضل من الله علينا، ليس بحولنا ولا بقوتنا، وهو فضل علينا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى شرع لك العمل الصالح الذي تتقرب به إليه، ولو لم يشرعه الله جل وعلا لما جاز لنا أن نتقرب به إليه، بل إن الإنسان إذا عمل عملا لم يشرعه الله تعالى لم يقبله الله تعالى منه، ولذا شنع الله على الذين يشرعون من دونه وعد أعمالهم لولا من ألوان الشرك، فقال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثانيا أن الله أعانك على القيام بهذا العمل، وأعانكم على الصيام وأعانكم على القيام، إن قيامنا وصيامنا يا أحبة الكرام ليس بحولنا ولا بقوتنا ولكن بفضل من الله جل وعلا علينا، فهو الذي أعاننا وهو الذي وفقنا للقيام بهذه العبادة. قال الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالفضل من الله والمنة من الله جل وعلا، فإذا أدركنا هذا سابقنا إلى الخيرات. الوجه الثالث أن الله تبارك وتعالى يضاعف لك الأجر، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهو جل وعلا الذي شرع العمل وهو الذي وفقك له وهو الذي يجازيك عليه بالحسنى، فالفضل كله لله ومن الله جل في علاه. إذا تبينا ذلك نقف وقفات يسيرة وشواهد نأخذها تبين لنا كيف قبل العباد فضل الله جل وعلا وكيف سابقوا إلى طاعته جل في علاه. من ذلك ما قص الله تبارك وتعالى من خبر داود عليه السلام، وداود كان في مقتبل شبابه وكان عمره إذ ذاك 16 عاما، لما بلغ هذا السن كان بنو إسرائيل يطلبون من نبي لهم أن يبعث الله تعالى لهم نبيا يأتيهم من سلالة الأنبياء يقاتلون معه ويستردون أرضهم التي أخذت منهم، فأخبر الله جل وعلا أنه بعث إليهم طالوت ملكا، فأنكروا هذا الفضل من الله فلم يقبلوا فضل الله عز وجل، فكانت العاقبة أن كفروا ولم يؤمنوا ولم يتابعوا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وقدم العلم لأن العلم أفضل من غيره، وأن الرفعة تكون بالعلم والإيمان كما ذكر الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. الشاهد أنهم كفروا، عند هذا جاء بقومه وحارب في سبيل الله وقابل جالوت، وكانت الجائزة تحفيزا لبني إسرائيل من يقاتل معنا ويقبل لا يدبر ويقتل جالوت يكون له الملك بعد طالوت، ويزوجه طالوت بابنته، فتردد القوم وتقدم داود عليه السلام فأخذ المقلاع فرمى به جالوت فقتله، فانظر لفضل الله على داود ما هي إلا ضربة واحدة وكان أصغر القوم فقتل بها جالوت، قال الله وآتاه الله الملك والحكمة، فآتاه الله الملك فأصبح ملكا، ثم آتاه الله الحكمة وهي النبوة فأصبح نبيا عليه الصلاة والسلام. ولا يزال فضل الله تبارك وتعالى ينزل على عباده، فزاد فضل الله على داود، فرزق الله داود بعد ذلك بنبي بابن النبي رزقه الله لسليمان، فلما رأي فضل الله تبارك وتعالى عليهما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود
وآتاه الله الملك والحكمة، فأخذ داود، فأخذ سليمان بعد داود الملك والحكمة، وزاد الله تعالى في علم سليمان حتى قال الله جل وعلا ففهمناها سليمان. وذلك في قضيتين، الأولى في قضية الحرف الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الأنبياء، وأن رجلا كان عنده زرع وآخر عنده غنم، صاحب الأغنام تركها فذهبت فأكلت زرع صاحب الزرع، فأتي إلى داود عليه الصلاة والسلام فحكم داود بأن يأخذ صاحب البستان الغنم، وصاحب البستان وصاحب الغنم لا شيء له، فذهب يحتكمان إلى سليمان عليه الصلاة والسلام وعلى داود الصلاة والسلام، فقال سليمان عليه السلام لصاحب البستان خذ الأغنام، وقال لصاحب الغنم خذ البستان فازرعه حتى إذا عاد البستان كما كان أعد البستان إلى صاحبه وخذ غنمك. قال الله عز وجل ففهمناها سليمان. قال أهل العلم إنما كان تفهيم سليمان أكثر لأن الله آتى سليمان علما وآتاه علم أبيه، ومرت الأيام ويزداد ملك سليمان عليه السلام حتى إذا مر بوادي به نمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أي وفقني وأعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لأن النعمة على الوالدين نعمة على الولد، وأن أعمل صالحا ترضاه، وهذا هو المطلوب من الإنسان إذا رأى وشاهد فضل الله عليه فليدعو الله أن يوفقه للعمل الصالح، لأن أعظم الفضل الفضل بالعمل الصالح. فهنا قال وأن أعمل صالحا، وهذا العمل الصالح أن يكون مرضيا، فيجمع شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال وأن أعمل صالحا ترضاه. ماذا قال بعدها؟ وأدخلني بإيش؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا من تواضعه عليه السلام، وإلا فهو نبي كريم. ثم آتاه الله تبارك وتعالى الملك، وفي آخر ما رأى من فضل الله جل وعلا لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس إليه، وعرش بلقيس كان موجودا في اليمن، وهو يريد أن يؤتى بهذا العرش في أسرع وقت إليه في الشام وقد كان في فلسطين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فانظر لهذه القوة في خلق من مخلوقات الله، يعني في هذه الفترة مجرد ما تنتهي من مجلسك هذا يوم الجلسة في الحكم، يعني من الساعة 8 تقريبا إلى 2 ظهرا والملك موجود عندك ساعات، وينتقل هذا الملك مباشرة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فانظر لهذه القوة لخلق من مخلوقات الله، فكيف بقوة الباري جل في علاه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. عند هذا ذهب هذا الذي عنده علم من الكتاب، قيل سليمان وقيل آصف كاتب سليمان وقيل من الجن آخر أيضا، الشاهد أن هذا الذي عنده علم من الكتاب لأن عنده علم زاد في الفضل. ثم انظر لهذه القوة، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليس بحوله ولا بقوته، ونسب الفضل كله لله جل وعلا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فلما علم أن الله لا ينتفع بشكرك شيئا وإنما يعود فضل الشكر عليك أنت، قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه واحدة من الشواهد، والأخرى ما جاء في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أكمل البشر صلى الله عليه وسلم، ولو تأملنا في حاله المادي أيها الإخوة لرأينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجد شيئا من الدنيا، ولأجل هذا لو شاهدت أنت إلى الفضل الذي تشاهده الآن لما تفطر تمد سفرة بين يديك قد لا تعرف كيف صنع ما يوجد على هذه السفرة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات نبينا صلى الله عليه وسلم نار. لأجل هذا تدرك الفضل الذي تعيش فيه من الله تبارك وتعالى مع النعم العظيمة في الفضل بالخير والفضل ومضاعفة الأجور ورفع الدرجات وحط السيئات، انظر للموائد التي توزع الآن بين يديك. وقد جاءت ابنته فاطمة يوما عليه الصلاة والسلام بكسرة يابسة ودفعتها إلى أبيها ليقتات بها عليه الصلاة والسلام، فنظر فيها ونفض ما عليها من تراب ثم قال: أو تعلمين يا فاطمة منذ كم لم يدخل جوف أبيك شيء؟ منذ 3 ليال لم يدخل جوف أبيك شيء. هذا هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت امرأة فقيرة كما في صحيح مسلم إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم 9 شيئا إلا 3 تمرات عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أخذت التمرات فدفعتها إلى المرأة، فالمرأة أخذت التمرات ومعها ابنتاها، فأعطت هذه تمرة وهذه تمرة، ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها، فالبنتان كل واحدة منهما وضعت التمرة في فيها ورفعت يدها إلى أمها، فمن حنان الأم على بناتها ومن شدة الجوع نزعت التمرة من فيها فقسمتها نصفين، فأعطت هذه نصفا وهذه نصفا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فأعجبني شأنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، فقال: أخبريها أن الله تعالى كتب لها الجنة بشق تلك التمرة. فانظر لفضل الله تبارك وتعالى على عباده، ومن فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فانظر لمن فطر صائمين، ومن فطر 10، ومن فطر أكثر من ذلك، كم يكون له من الأجر العظيم في هذا الشهر الكريم. فنبينا صلى الله عليه وسلم مع هذا الجوع الذي يعيش فيه عليه الصلاة والسلام كان يدرك فضل الله جل وعلا عليه ونعمة الله تبارك وتعالى عليه. وسنذكر بعض الأمثلة في الجلسة المقبلة إن شاء الله، إنما أكتفي بمثال واحد. يقف صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، في غزوة أحد، ويشج جبينه وتكسر رباعيته ويقتل 70 من أصحابه، والدماء تسيل على خده الشريف، وهو ينظر إلى أصحابه من قطعت رجله ومن قطعت يده ومن جاء بنصف جسمه إليه عليه الصلاة والسلام، ويصف القوم ويقول: السووا البقية الباقية. الدماء تنزف من أجسامهم وهو عليه الصلاة والسلام ينظر إلى البقية الذين قطعوا بين يديه، وحمزة الذي مثل به وبكر بطنه وجدعت أنفه وأذنه، ومع هذا ينظر عليه الصلاة والسلام للبقية الباقية ويتأمل في فضل الله جل وعلا عليه ويقول لهم: استووا. فلما استووا خلفه عليه الصلاة والسلام قال: استووا فإني أريد أن أثني على ربي عز وجل. انظر كيف يتأمل في فضل الله عز وجل عليه، وهو في هذه المعركة على بعض المقاييس أنه هزم عليه الصلاة والسلام، وقتل 70 من أصحابه بين يديه، ومثل بالبقية، وما بقي معه إلا القليل جدا من أصحابه، لكن يتخيل كيف فضل الله تبارك وتعالى عليه. ولذا قال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوه وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فعلم عليه الصلاة والسلام أن أعظم الفضل هو فضل الله تعالى عليه بالنبوة بإنزال هذا الكتاب، ولذا حمد الله جل وعلا وأثنى على نفسه بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ثم بين الله جل وعلا له فضله بقوله تبارك وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. أعظم نعمة أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ولهذا قال الله تعالى لنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فنحمد الله عز وجل الذي يتفضل علينا بفضله. إذا تأملنا هذا أيها المؤمنون، أختم بآخر شاهد في هذه الجلسة المباركة، وهو ما من الله تعالى به على ذلك البيت المؤمن، بيت آل عمران الذي اصطفاه الله واصطفى أهله. فاصطفى الله تعالى آل عمران كما اصطفى آل إبراهيم، فآل عمران هؤلاء مصطفون. اصطفى الله هذا البيت المؤمن المبارك، فامرأة عمران ما كانت تلد، فمرت يوما من الأيام فرأت طائرا يضع شيئا في فم طائر، فاشتهت الولد فدعت الله عز وجل وهو البيت المؤمن البيت الطائع الذي فضل الله عليه يتوالى، فدعت الله تعالى أن يرزقها ولدا، فما شعرت إلا وهي حامل. فمن شدة إيمانها بالله وشكر الله على فضله أن رزقها الولد بعد هذه السن الطويلة، نذرت أن يكون هذا المولود خادما لبيت المقدس. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فمرت الأيام وكانت المفاجأة أنها لما وضعتها وضعتها أنثى، والأنثى ليست كالذكر في القيام بمهام المسجد وتنظيف المسجد. فاعتذرت إلى ربها جل وعلا، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى في كل شيء، وليس الذكر كالأنثى أقصد في الأعمال، من القيام بالأعمال ومن القيام بالمهام ومن جلب الأموال وغيرها، ليس الذكر كالأنثى. والأنثى تقوم بأعمال لا يستطيع أن يقوم بها الرجال، لأجل هذا الحمل والوضع والرضاعة، حتى قال بعض العلماء إن المرأة أشد قوة من الرجل، لكن ليس كذلك، هو يقصد أنه لا يستطيع الرجل أن يحمل وأن يرضع ونحو ذلك، لكن الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، فالله تبارك وتعالى قدم الذكر لزيادة قوة ولجلب أموال ونحو ذلك مما هو يستطيع القيام به، كذلك المرأة لها أعمال أخرى. الشاهد أنها نذرت هذا المولود لله واعتذرت من ربها تبارك وتعالى أنها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم بمعنى خادمة أو عابدة، وإني سميتها مريم، فتركت ما لا تقدر إليه من كونه ذكرا أو أنثى إلى ما تقدر إليه من التسمية والتعويض، وقالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فلما علم الله تعالى صدقها قبلها منها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فلما نمت وتركت الرضاع أخذتها أمها وأصبحت تستطيع العمل، وذهبت بها إلى أهل المسجد أهل الطاعة والإيمان، فوقعت القرعة، فقدر الله تبارك وتعالى وهو الذي تقبلها أن يقوم بكفالتها إمام القوم ونبيهم زكريا عليه السلام، وهو زوج أختها، وكانت زوجة زكريا عقيما لا تنجب لا ترد، لكن العجيب أنه كلما دخل على مريم وقد وضع لها مكانا خاصا بها تصلي وتقوم فيه بعبادة الله وتقوم بخدمة هذا المسجد في نوبتها، فكان يمر عليها والعجيب أنه يجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي أن فضل الله تعالى ليس له سبب، فيرزق من يشاء بسبب ومن يشاء بلا سبب، لأن الأسباب وغير الأسباب كلها بيد الله جل وعلا. لأجل هذا حثته على الدعاء، فدعا وهو ما زال في المحراب، قيل ما زال في محرابها وقيل دخل إلى محرابه، والمحراب ليست هذه الفتحة في المسجد، ولكن المقصود بالمحراب هو مكان العبادة، المكان الذي يتعبد فيه الإنسان ويقوم بعبادة الله جل وعلا فيه. فهي هنا قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قال الله هنالك، فهنالك ظرف مكان وظرف زمان، فهي ظرف مكان، إما أنه هنالك في هذا المكان دعا زكريا، وإما أن تكون هنالك عندما عرف زكريا هذا الأمر وتبينه وتحققه في نفسه دعا الله تبارك وتعالى، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وانظروا لكلمة هب لي، فالفضل والأبناء والخير هو هبة من الله لك، وأعظم الهبة الهداية، ولما تكون لي لتبين أن الهبة لك، ولأجل هذا قال العبد الصالح لما دعا الله تبارك وتعالى بعد أن بلغ 40 سنة، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح إيش؟ وأصلح لي في ذريتي، لأن صلاح ذريتك صلاح لك، فهداية الأبناء هداية للأب وخير للأب، والخير الذي ينزل على الآباء فضله يتجاوز إلى الأبناء، فإذا أتتك نعمة فاعلم أن فضل الله تعالى عليك عظيم، فنحن نعيش في فضائل من الله منذ أن خلقنا إلى أن يتوفانا، ونحن نعيش في فضائله جل في علاه، فنسأله جل وعلا ألا ينزع عنا فضله وأن يوفقنا لما يرضاه منا جل في علاه. لأجل هذا دعا زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا الذي ينبغي للمؤمن، إذا دعا الله فليدعو بذرية طيبة. فقال إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم، لأنه إنسان عابد مطيع لله، جاءته الإجابة مباشرة والفاء لسرعة الإجابة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، في قوله يحيى يعني الغلام، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. انظر لهذه الفضائل كلها في هذه الدعوة المستجابة من هذا العبد الصالح. فزكريا عليه السلام يعلم أن أمر الله حقيقة ولا يمكن أن يتخلف، لكن زكريا أراد أن يعرف كيف يأتي هذا الابن. هو الآن كبر وبلغ من الكبر عتيا وضعفت قوته وشاب رأسه وامرأته عاقد، فكأنه يسأل عن السبب الذي سيأتي به هذا الغلام، وإلا ما عنده شك في قدرة الله جل وعلا، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، وهو الذي كان يقول للنمرود وهو يحاجه ربي الذي يحيي ويميت، لكن لما قال هذه أراد أن يراها عيانا. ولهذا قالوا ليس الخبر كالمعاينة. فالشاهد أن زكريا قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله إيش؟ قال كذلك الله يخلق يفعل ما يشاء. أما مريم لما ذكرها قال كذلك الله يخلق ما يشاء، لأن عيسى كان بدون أب، وأما زكريا فكان، وأما يحيى فكان من أب وأم، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فالله تعالى أعطاه آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. العلامة أن زكريا صحيح الجسم معافى ليس فيه عاهة، ولهذا قال الله ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. طيب كيف يذكر وأنت تقول لا تكلم؟ قالوا لا تكلم الآية أن زكريا صحيح معافى ليس فيه أي أذى، ولا يستطيع أن يتكلم مع الناس بكلام الناس، ولا يستطيع إلا فقط أن يهلل ويكبر ويسبح ويصلي بالناس، لكن كلام البشر لا يستطيعه 3 أيام، فلا يستطيع أن يرد على الناس بكلامهم، لكن إذا سلم رجل يرد عليه، وإذا قام في الصلاة يسبح ويهلل ويصلي يسمعون صلاته، لكن لا يستطيع أن يتكلم بكلام البشر. آية من الله تبارك وتعالى له، ولهذا قال إلا رمزا أي إشارة. فرزق الله زكريا، فانظر لفضل الله تبارك وتعالى، أن زكريا كان قد سأل الله تعالى، خاف من الموالي أن لا يحمل النبوة والرسالة، فطلب من الله أن يهب له وليا وزيرا من أهله، فرزقه الله تعالى يحيى وآتاه النبوة وهو ما زال صغيرا. ولهذا الله تعالى قال بيحيى مصدقا بكلمة من الله. ما هي هذه الكلمة؟ الكلمة هذه زيادة في الفضل، تتواصل مع مريم التي عوذتها أمها أم ابن زوجة عمران، فيتوالى الفضل. هذه الكلمة التي أول ما جاء يصدق بها يحيى هو عيسى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا ونبيا حصورا ونبيا من الصالحين، وحصورا لا يأتي الفواحش، فهو معصوم كما كان أبوه معصوما. الشاهد أيها الإخوة الكرام أن هذه فضائل الله تبارك وتعالى على خلقه، وهذه شواهد في فضل الله تبارك وتعالى على عباده. أختم بفضل الله تبارك وتعالى على أبي بكر الصديق، ليس بنبي لكن مباشرة تابع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن معه وصدقه في كل أخباره وأنفق ماله كله في سبيل الله. الفضل من الله لهذا العبد أبي بكر الصديق أن يأتي يوم القيامة ويدخل بعد محمد صلى الله عليه وسلم الجنة مباشرة، وأن ينادى مع أبواب الجنة 8، في كل باب يمر عليه الناس يسمعون مناديا ينادي أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق، كل باب من أبواب الجنة ينادى عليه اسم هذا العبد أبو بكر الصديق، بفضل من الله جل وعلا عليه، ليس بحول أبي بكر ولا بقوته. حفظ الله الأمة به أيام الردة، وذكر الله تعالى في آيات كثيرة في كتابه الكريم، ومهما حاول المغرضون أن ينقصوا من قدر أبي بكر تذكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أفضل صاحب نبي في الدنيا أبو بكر الصديق، أفضل رجل بعد الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، وأفضل أمة في الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى أورثهم الكتاب، بل كل إنسان من هذه الأمة له وراثة من الكتاب، بل حتى العصاة ورثوا شيئا من هذا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فأنتم أيها الإخوة من الأمة المصطفى، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مصطفى، أنتم من هذه الأمة الخيرة ومن هذه الأمة المصطفى، فاعلموا أن فضل الله عليكم بالاصطفاء عظيم، وفضل الله عليكم بهذا الشهر عظيم، وفضل الله عليكم بالنعم التي تغدق عليكم عظيم. لكن كيف نقابل هذا الفضل؟ نقابل هذا الفضل بشكر الله على فضله، بالقيام بأوامر الله، بالابتعاد عما يغضب الله جل وعلا. هي ثلاثة أمور: أن نقبل فضل الله، وأن نقبل إلى طاعة الله، وأن نبتعد عن معصية الله. هكذا رضي العباد بفضل الله عليهم، وهكذا قاموا بشكر الله جل وعلا على هذا الفضل العظيم. فأسأله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم أملى حياتنا بالسعادة وأورثنا الحسنى وزيادة. اللهم أملى حياتنا بالسعادة وأورثنا الحسنى وزيادة. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ومغفرة منك وعافية، ورحمة منك ورضوانا. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخوتي الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل أعمالنا خالصة للوجه الكريم. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.